حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. وصلنا إلى إخواني في أوله. اي نعم، يعني احنا وضعنا مقدمة تقريبا، وضعنا ترجمته، خدنا الترجمة. نعم، نبدأ في كتاب الطهارة. نبدأ في كتاب الطهارة. لا، ده هو له مقدمة، له مقدمة، له مقدمة رحمه الله. قال مقدمة المؤلف، فلنقرأ المقدمة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي رفع العلماء إلى أشرف المناصب وأعلى وأسمى، وفتح عليه بمعرفة الخلاف عن الأئمة الأربعة وتحرير كل مذهب فضلا منه وحلما، ونشر في الخافقين أعلامهم، وأجرى بالأحكام أقلامهم. فكل يرقم طرز الطروس رقما، فنعمان النعمة، يقصد نعمان ايه؟ ابو حنيفة. النعمان ابو حنيفة. فنعمان النعمة مانحهم علما وفقها، وفضل مالكم علما وفهما. ما قلت ايه؟ نعم، فنعمان النعمة مانحهم علما وفهما، وفضل مالكم، ولا وفضل مالكم، ها؟ أيوة، هي وفضل مالكم بموطئ الحديث المرسم فيه الأحكام رسما، وشافعي سائلهم، ووقر لهم من العلم نصيبا وقسما، وأحمدهم لسيدهم مسندا إليه فلا يخشون لديه هما. أحمده حمدا، طبعا وذكره ويذكر الفقهاء الأربعة لهذا، ذكر فضلهم، فنعمان النعمة ومالك الفضل وشافعي سائلهم وأحمدهم لسيدهم، أحمدوا حمدا لأنال به من الإخلاص حظا وقسما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أمحو بها ذنبا وإثما، الله أكبر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أذهب بشريعته من القلوب غما ومنحهم بها نعما جما، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين طلع لهم في سماء الفضل نجما. وبعد، فإن علم الفقه هو أفضل علوم الدين وأعلى منزلة لأهل المعرفة واليقين، لما جاء فيه عن سيد المرسلين: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل فضائل العلم وردة في السنة، المراد به العلم الشرعي. أما قول ما يريد الله به خيرا، قال هذا شرط ما يريد الله به خيرا، وجوابه يفقهه، وهما مجزومان، يريد يفقه، وقد انجزم الفعلان بذلك، وكان الأصل من يريد، ولذلك كان يفقهه مرفوعا انجزم لجواب الشرط، يعني الأصل من يريد، لكن يريد جزم بحسب حرف العلة، يريد ويفقهه هذا الأصل، لكن انجزم لوقوع في جواب الشرط بالسكون يفقهه، فحصل بذلك أن المعنى ما يريد الله به خيرا يفقهه. نعم، مين؟ من يريد، اللي هو ايه؟ صحيح 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 صحيح، لأنه ليس معتلا، ليس معتلا. نعم. واقتضى هذا أن من لم يفقهه في الدين لم يكن ممن يريد الله به خيرا، ولم يقل من يريد الله به الخير بالألف واللام الخير، إنما قال خيرا، فكان يكون الخير المعهود المعرب بالألف واللام، فدل على أن هذا التنكير المخبر هنا أوقع، لأنه من لم يفقهه في الدين فلو لم يرد به خيرا يعني أي خير، لكن لو قال من يريد الله به الخير صار الخير المعهود، لكن خيرا يعم كل خير كبيرا كان أو صغيرا. فأما يفقهه فهذه الهاء المبدلة من الهمزة، لأن أصل فقه الرجل فاقئا، قالها مبدلة من الهمزة، ومعنى فقه الرجل انغاص على استخراج معنى القول، يعني الفهم المخصوص الدقيق الذي يغوص به الإنسان في مرامي المعاني. من قولين فقأت عينه إذا نسختها فجعلت باطنها ظاهرها، من قولين فقأت عينه إذا نسختها نخستها فجعلت باطنها ظاهرها، فالباطن خرج، الباطن هذا كان خفيا فخرج من فاقاء. شوف المعنى جميل، هذا المعنى اللغوي، سبحان الله، شوف جميل هذا المعنى اللغوي، يعني هو نبه إلى أن الفقه هنا هو بمعنى غاص على استخراج القول. ليه؟ قال لأن أصل فقه الرجل أو فقه أو فقه كلها ضوابط، فاقي هذا الأصل، فالهاء مبدلة عن همزة، فاقها فاقي مبدلة من الهمز، ومعنى فقه الرجل انغاص، من قولهم فقأت عينه إذا نخستها فجعلت باطنها ظاهرها. يبقى الفق هنا أخرج ماذا يا إخواني؟ أخرج الباطن فجعله ظاهرا، والفق أيضا أخرج الباطن الخفي فجعله ظاهرا. شوف العلاقة بين فاقها وفاقئا، واضح؟ سبحان الله. فمعنى أن الفقه على هذا التأويل فإنه استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم، وليس معناه الفهم الظاهري. ولهذا هم قالوا لشعيب ماذا؟ قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه كثيرا ليس معناه ما نعرف المعنى، احنا نعرف المعنى، لكن ما نفقه الفقه الخاص الذي يسلم إلى الاتباع والانقياد وكذا، ما نفقه كثيرا. نعم. وفي هذا الحديث من الفقه أن الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، ويكون المراد بالدين ها هنا الإسلام بدليل قوله ما يريد الله بخير فقهه في الدين بالألف واللام. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، لأنها سمات الإسلام على كل مسلم، وهي فرض عين لا فرض كفاية. ونحن نذكر من فقه هذا الحديث ما نرجو أن يشتمل الواجبات اللازمة دون التفريعات التي علمها فضل، ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقة المتقدمين. فنقول هذا العلم معرفة المعلوم على ما هو، فنقول العلم معرفة المعلوم على ما هو به، وعلم الله تعالى قديم، طبعا سبق الكلام والتنبيه قال أزلي، وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومكتسب، والدليل هو المرشد، ويشتمل الفقه على واجب ومندوب إليه ومباح ومحظور ومكروه اللي هي الأحكام التكليفية. فالواجب ما تناول تاركه الوعيد، والمندوب إليه ما فعله فضل ولا إثم على في تركه، والمباح ما أطلق العبد إلا أنه بنيته فيه يثاب، والمحظور المحرم، والمكروه ما تركه فضل وفعله نجس. يقول هكذا عندكم نجس؟ يعني محرم، ما تركه فضل وفعله محرم. طبعا هذا على التعريف بالإيه؟ بالحكم لا بالحد. ويستدل بأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره الفاعل. يعني ما مصدر الاستدلال؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال وفعل وأقر. وفي الكلام حقيقة وفيه المجاز، وهذا سيأتي بيانه بأن الكلام كله حقيقة وليس هناك مجاز، ولا عرفت القرون الثلاثة المفضلة المجاز، إنما هذا وقع بعد القرون المفضلة من باب الطعن في دلالات النصوص، وإلا فالكلام كله حقيقة. والأسماء تؤخذ شرعا وعرفا ولغة وقياسا، صحيح. والأمر صيغة تقتضي الوجوب إلا إذا وردت قرينة، وإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير كان الواجب واحدا غير معين، مثل الكفارات، أشياء مع تلك الواجب واحد غير معين، فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوساط المطعمين عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فعلت هذا أو ذاك أجزأت، فالواحد واجب، فالواجب واحد بس غير معين، إما إطعام إما كذا إما كذا، فإن أدى المأمور به أجزأه. والفرض هو الواجب عند الشافعي وعند أحمد وأبي حنيفة، الواجب لازم والفرض ألزم، والصواب أنه لا فرق بين الفرض والواجب. والنهي ضد الأمر، والتعميم في أقل الجمع فصاعدا، والتعميم في أقل الجمع فصاعدا، هذا العام، ما عم شيئين فأكثر، فإذا عرف بالألف واللام فهو تعميم نحو المسلمين. ولذلك إن كان بصيغة الواحد إذ كان الجنس، نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا واحد لكنه المراد به الجنس، جنس الإنسان، فهذا يراد به العموم. ولا يعم شيء من أفعال النبي إلا بدليل، العموم من صيغ الإيه؟ القول، ولا يدخل فيه الفعل. والتخصيص تعيين البعض دون الكل، قصر الحكم على بعض الأفراد، هذا يسمى التخصيص. والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع، وتخصيص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد ومفهوم الخطاب بكونه هو مخالفة، يعني بكونه من فحواه ولحن ودليل خطابه. أخصص بالاستثناء إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإيه؟ إلا الإذخر. بالشرط والتقييد، فتحر رقبة، فتحر رقبة مؤمنة في سائمة الأنعام، يبقى يشترط أن تكون سائمة في الزكاة. والمجمل من القول المبهم، لو بيحتمل أكثر من معنى، المبين المتعين لو يحتمل المعنى الذي أراده الشارع، يدل على المعنى الذي أراده الشارع. والنسخ الرفع وليس بالبداء، يعني يرفع حكما ثابتا بخطاب سابق، فيأتي النسخ يرفع هذا الحكم الثابت بخطاب سابق، تحويل القبلة، فكان الخطاب السابق التوجه إلى بيت المقدس، جاء الخطاب المتأخر نسخ ذلك. ولا يجوز النسخ إلا على ما يتناول تكليف الخلق دون صفات الخالق وتوحيده، إن النسخ يدخل في الأحكام ليس في الأخبار، يعني لا يمكن تنسخ أسماء الله وصفاته، لكن تنسخ الأحكام، إما إلى بدل أخف، إما إلى بدل أثقل، إما إلى بدل مساو. ويجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة فيما تماثل طريقة، والفعل بالفعل، ولا ينسخ القرآن ولا السنة بالإجماع ولا بالقياس. وإذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة ولم يذكر ما نسخها لم يثبت نسخها. وشرع الإسلام مغن عن غيره، شرع الإسلام مغن عن غيره، وفعل الرسول شرع وكذلك إقراره، هذا الفعل المتعلق بالشريعة، لكن الفعل الجبلي ليس شرعا، فعل الجبلي يفعله بحكم الطبيعة ليس شرعا. وللخبر صيغة، ومنه المتواتر والآحاد، فالأخبار أحد ومتواتر، ومنه المتصل اللي هو المسند إلى النبي والمرسل، وهو رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتصل ما اتصل اسنده بالعنعنة، وأفضل أن يقول الراوي سمعت أو حدثني، فإن قال أخبرني أو أنباني نقص عن تلك الرتبة لجواز أن يكون الإخبار إجازة لا شك أن صيغ الأداء تتفاضل، فأعلاها سمعت ورأيت أو حدثني. فأما المرسل لكن أنبأني وأخبرني أيضا يحتج بها، لكن العنعنة وهي التي تكلم فيها العلماء بالنسبة للمدلس. فأما المرسل فما يروي تبعه عن رسول الله، وهذا لا يقبل ولو كان من المراسيل الكبار على الصحيح. وإذا روى الصبي المميز قبل خبره، والصواب أنه لا يقبل خبره إلا بالبلوغ، لكن يقبل تحمله. ومن شرط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا غير مبتدع على خلاف، والصواب قبول روايته إذا كانت البدعة غير مكفرة ما لم يروي ما يدعم بدعته. والصحابة كلهم عدول والذين اتبعوهم بإحسان، طبعا الصحابة كلهم عدول، نعم، والذين اتبعوهم بإحسان هم مقبول المنهج، لكن نقول كلهم عدول إذا كان فيه شرط العدالة. لكن الصحابة شرط، الصحبة شرط بنفسها، فالصحبة شرط بنفسها، أما أن عداهم فلابد أن يضاف إلى ذلك الأوصاف التي يكون بها عدلا. ويلزم الجارح للراوي تفسير ما جرحه به، وتقدم بينة الجرح على التعديل، يعني الجرح لابد أن يكون مفسرا، إلا في الذي لا يعرف فيكتفى فيه الجرح المجمل من عالم. ورواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء للعالم دون غيره، والصواب جوازها. وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث صحيح، لأن الراوي النسيان جار عليه، فالعبرة في الرواية لا في الراوي نفسه. ولا يفك الأمر أو لا يفك الأمر الثابت بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع المسلمين بخبر الواحد، ويرجع الخبر علما على الخبر بفضل رواية وموافقة متنين القرآن وإجماع المسلمين المقتدين حجة في الشرع. إيه عندكم لا يفك الأمر الثابت بكتاب أو سنة أو جماعة بخبر الواحد؟ هذا لو ثبت الأمر، يعني لو ثبت الأمر بالكتاب والسنة يقول لا يفك بخبر الواحد، يعني لو روى الواحد ما يعارض هذا أو ماذا؟ إذا كان الخبر خبر واحد ثقة وكذا فإننا نلجأ إلى الترجيح، إذا كان في التعارض نلجأ إلى الترجيح، سواء كان الخبر هذا كان أحدا أو كان متواترا طالما أنه صح. وقول الصحابي مقدم على القياس. طيب لزم أيوة نعم، يجوز الرواية بشرطه، يجوز الرواية بالمعنى بشرطه، بشرط ألا يكون مما يتعبد بلفظه، ألا يكون من جوامع الكلم، أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل. قال وقول الصحابي مقدم على القياس، بل القياس المعتبر يقدم على قول الصحابي، لكن لو كان قول الصحابي هذا ليس له مخالف فنعم يقدم على القياس لأنه نوع إجماع، لكن إذا خولف فالقياس المعتبر مقدم عليه. والقياس حمل الفرع على الأصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما، ويحتج به في جميع الأحكام الشرعية، وقد سموه الفقهاء قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فعندي أربعة أركان: أصل، فرع، علة، حكم. واشتمل القياس على أربعة أشياء: على الأصل والفرع والعلة والحكم. والاستحسان عند أبي حنيفة أصل، والتقليد طبعا الاستحسان في مواجهة النص ما يقبل أبدا، أما الاستحسان في غير ما ورد به النص هذا أيضا من الاستدلالات المختلف بها عند أهل العلم. إذا قصد به المصارح المرسلة فهي معتبرة في أصح قولي أهل العلم. قال والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، وهذا شأن العوام. العوام تفتيه بالحكم، وليلزم الدليل لا يلزم الدليل، إلا عند بعض المتأخرين كالصنعاني قال لا بد أن يخبر بالدليل وأن يسأل عن الدليل، ولا يصح بخلاف هذا. نعم. وذلك سائغ للعامي هو قبول القول غير من غير دليل، هو الحكم. امرأة طالق، أيوة طالق، هذا البيع محرم أو ما حكم هذا البيع؟ هذا محرم أو جائز؟ هذا العامي، لأنه ما يعرف الأدلة ولا يعرف طرق استنباط الأدلة منها، ولا يجوز في أصل في أصول الدين ولا فيما نقل نقلا عاما لعدد الصلوات اللي هو التقليد، لا يجوز في أصول الدين ولا فيما نقل نقلا عاما لعدد الصلوات، والعالم لا يصول له التقليد. مسألة جواز التقليد في أصول الدين أو كذا لا بد أيضا معرفة سرها. إذا قصدنا بأنه لا يجوز التقليد، لا يجوز التقليد بمعنى أن الإنسان لا يفعل هذه المسائل فعل البهيمة التي لا إرادة لها، إنما وجدنا أباءنا وهكذا وخلاص ما يدري فيها شيئا ولا يعتقد فيها عقادا، هذا طبعا ما يجوز. أقصد أنني أتبع العلماء فيها فإنني أتبعهم، وهذا يسمى بالاتباع. حدثوني عن القدر وأدلته والرد على هذا فأتبعهم، حدثوني في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة ذلك فأتبعهم، هذا أنا تابع لهم في ذلك. أما التقليد هو الذي هو الإنسان كالبهيمة فهذا لا، ما يعتبر في هذا الباب. لكن لو تقليد بمعنى أنني أعتقد هذا لكن ما أعرف أدلته فهذا جار أتبع فيه العلماء. يعني لو تسأل الآن العامي عن رسولك يقول محمد صلى الله عليه وسلم، ولو قاتلته في ذلك لقاتلك، لكن لو تقول له هذا دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول لك يعني معروف هذا الرسول رسول وهكذا، لكن ما يدري إيه دليلا من الكتاب ودليلا من السنة. فهو ده مقلد بمعنى أنه اعتقد الحق وقبله ولا يعرف دليله. أما مقلد يقول لك والله مش عارف، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، هذا لا، هذا ما يصح، ولا يكون الإنسان مسلما بذلك. تبعتم يا إخواني؟ إذن هناك تقليد يكون الإنسان فيه كالبهيمة يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت، وهناك تقليد بمعنى أنني أتبع علماء فيما قرروا في أصول الدين لأنني لا أعرف استقلالي أستقل بهذه الأحكام، فتبعت العلماء وإلى ما أعرف أدلتهم فهذا أتبعهم فيه. يعني عامي مثلا سمع العالم يقول بأنه لا يجوز خروج حاكم ظالم ولا كذا ولا كذا وتبعه في ذلك وهو لا يعرف أدلة في ذلك، فنعم هذا يلزمه. قال والعالم لا يسوغ له التقليد في المسائل المجتهد فيها، ما يسوغ له التقليد لأن اجتهاد غيره ليس بأولى من اجتهاد. وذلك كالإيه؟ كالذين يجتهدون في القبلة، اجتهادك ليس بأولى من اجتهاد، أنا اجتهدت فوجدت القبلة هكذا وأنت اجتهدت فوجدت القبلة هكذا، فالعالم لا يجوز له التقليد. قال الأصوليون إلا إذا خاف على حكم مسألة وضاق الوقت عن بحثها، فلو أن يقلد إيه عالما في هذا، ضاق الوقت عن البحث ويفتي فلو أن يفتي بالتقليد. وقد حكى عن أحمد أنه يسوغ له ذلك، لكن هذا بضوابطه، ولا فالأصل العالم لا يقلد، بس لا تقليد العالم يعني في المسائل الاجتهادية، لأن الاجتهاد التقليد ضده الاجتهاد، والاجتهاد أن يفرغ الإنسان وسعى في إدراك حكم ظني. طيب طالما الحكم ظني وأنت لك اجتهادك وأنا لي اجتهادي وكلانا مؤهل لذلك، فلا أترك اجتهادي لاجتهادك لمجرد أنك فلان. طيب ما أنا فلان مثلك. نعم. والمعروف من مذهبي أنه لا يتبع مجتهد مجتهدا، ومن عرف طرق الأحكام من كتاب السنة وموارد الكلام ومصادره ومجازة وحقيقته وعامة وخاصة وناسخة ومنسوخة ومطلقة ومقيدة ومفسرة ومجملة ودليلة، وعرف من أصول العربية ما يوضح له المعاني وإجماع السلف، عرف إجماع السلف وخلافهم، وعرف القياس وما يجوز تعليله من الأصول مما لا يجوز وما يعلل به وما لا يعلل، وترتيب الأدلة وتقديم أولاها ووجوه الترجيح ثقة، وكان يعني في هذا كله ثقة مأمونا قد عرف بالاحتياط للدين، جواب الشرط أفتى. أفتى يبقى متى يكون الإنسان مفتيا ويصح فتواه ويكون مؤهلا لهذه الرتبة بعد كل المؤهلات هذه؟ من استفتى أفتى من استفتح مفصحا مبينا. فإذا لم يعرف لغة المستفتي أفتى من استفتاه بقى، مش من استفتاح، أفتى من استفتاه مفصحا مبينا، أفتى من استفتاه مفصحا مبينا. فإذا لم يعرف لغة المستفتي ترجم بينهما عدل، كما كان يجلس بعض الناس بين يدي ابن عباس يترجمون له، ويختار المستفتي لدينه من المستفتين، ويقدم فتي المحتاط لدينه العام. هذا من يختار ليستفتيه؟ الأورع. والحق في أصول الدين في جهته واحدة، فأما الفروع فإنها كذلك، إلا أن الحرج موضوع عن المشاهد المخطئ، بل له أجر واحد في الخطأ ولو في الإصابات أجر، هو أحسن في هذا. يعني المصيب واحد سواء في الأصول أو الفروع، لكن في الفروع فالمجتهد، وكذلك في الأصول إذا خفي عليه الدليل ويرد الحق، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. والقولان من الفقيه في المسألة الواحدة إشعار منه، والقولان من الفقيه في المسألة الواحدة إشعار منه بدين منعه أن يحتم حتى يعلم، فيكون لمن بعده الاجتهاد فيهما. نعم، والقولان من الفقيه في المسألة الواحدة إشعار منه بدين منعه أن يحتم، يعني يحتم أحد القولين، هو ذكر القولين لأنه يترجح له أحد القولين، فيأتي من بعده فيرجح إذا ظهر له ترجيح. فأما إذا تقدم تاريخ أحد القولين فالعمل على الأخير. يعني لو أن الفقيه كان قد قال قولا ثم قال قولا يخالفه، فإذا عرفنا القول الأخير فقوله هو القول الأخير. فهذه أصول الفقه على طريق الاختصار، نشير إلى ما تفرع منها. ولما انتهى تدوين الفقه إلى أربعة كلهم عدل ويجوز كلهم، رضي عدالتهم الأمة وأخذوا عنهم لأخذهم عن الصحابة والتابعين والعلماء، فكان أخذ الأمة عنهم وأخذهم عن الصحابة والتابعين، واستقر ذلك، وإن كل منهم مقتدى، ولكل واحد من الأمة اتباع من شاء منهم فيما ذكره، ليس من شاء يعني هذا إذا كان أمامه الأربعة أقوال فيختار ما شاء، لا، يختار ما دل عليه الدليل، لأنه ما يختار قول العالم لكونه فلان أو كذا، لكن لا يخرج عن أقوالهم، فقد يترجع له قول الشافعي أو أحمد. أما أن يخير يعني بلا دليل فهذا أيضا قول على الله بلا علم، لأنه ليس مصادر الاستدلال أحمد والشافعي وكذا، إنما مصادر الاستدلال كتاب سنة فهم سلف الأمة. فإذا رأى هو أن الحق مع فلان فإنه يأخذه، فطارة يكون الحق مع الشافعي، طارة يكون الحق مع مالك، طارة يكون الحق مع أحمد، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والأمة تلقت هذا بالقبول، تلقت أن الأئمة أربعة كما تلقت أن الخلفاء أربعة، فهذا متلقى. فلا تسقط واحدا بدعوة، تقول أسقط أبو حنيفة بدعوة اجتهادك أنت، من سبقك من العلماء؟ ما أحد سبقك. فالفقهاء أربعة هؤلاء معروفون، ورثت الأمة هذا القول. رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة، يبقى هو هنا سيذكر إجماع الأربعة واختلافهم، وما أذكره من خلاف مشيرا إلى الخلاف بينهم. فمن ذلك، وبدأ بقى إيه في كتاب الطهارة. طيب نكتفي بهذا.